Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bihudah. Amma ba'd. Feyekulu Rabbuna Celle ve Ala fi suratil Hakkah. Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakkah. Mel-Hakkah. Ve ma edrake mel-Hakkah. El-Hakkah min esma yevmul kıyamah. سميت بذلك لأنه فيها تحق الأمور. كل ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من أمور الغيب فإنها تتحقق يوم القيامة، فهي الحاقة تحق الحقائق، بها يحصل كل حق ويتبين الباطل، ينفضح الباطل وكذب المشركين. فسماها الله عز وجل بهذا الاسم لذلك، ثم عظمها وفخمها ما الحاقة، أيوة ما أي شيء هي الحاقة. هذا استفهام يراد به التهويل والتفخيم والتعظيم. وهنا فائدة، يقال إذا جاءت ما الاستفهام فكثير من الناس يأتي بهو بعدما، وهذا غير صحيح. يقول ما هي الأسباب التي تدعو لكذا، ما هو السبب في كذا، هذا منتشر وشائع، لكن الصحيح في اللغة أنه لا يأتيه بعدما. فالله عز وجل هنا ما قال ما هي الحاقة، قال ما الحاقة. فإذا أردت أن تسأل مثلا ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله، الصواب أن تقول ما الأسباب التي تجلب الآخرة. فهي وهو بعدما استفهام لا موضع لها، فما مبتدأ والحاقة خبر، فلا حاجة إلى هو أو هي. ولذلك الله عز وجل كثيرا في القرآن يأتي بما الاستفهام وليس بعدها هو أو هي، كأنه من الأخطاء الشائعة. الله أعلم. ما الحاقة، هذا تفخيم، ثم قال جل وعلا أعاد التعظيم والتفخيم مرة أخرى، وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك أيها المخاطب. هذا يراد به النبي عليه الصلاة والسلام وكل من يتوجه له الخطاب، وما أعلمك ما الحاقة، لأنها أمور غيبية وفيها أهوال وعظائم لا تدرك العقول، فلا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله عز وجل، والذي أخبرنا به نعرف معناه، وأما الحقيقة والكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض الطوائف والأمم المكذبة بيوم القيامة. كذبت ثمود، جاءت التانيث لأن ثمود قبيلة، كذبت قبيلة ثمود أو جماعة ثمود، وهم قوم صالح، وعاد قوم هود. ثمود كانوا في وادي القرى في شمال الجزيرة، وعاد في الأحقاف في اليمن. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة أيضا من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، طاغية المراد بها الصيحة التي طغت وزادت عن الحد حتى قطعت قلوبهم والعياذ بالله، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، صرصر فسرت بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول مأخوذ من الصر وهو البرد، فيها صر، الصر هو البرد، يعني باردة جدا حتى إنها تحرق من شدة برودتها. والمعنى الثاني هو الأظهر، الصرصر مأخوذ من الصرير وهو شدة الصوت، لأن ريح شديدة قوية جدا لها صوت مسموع قوي، ومعلوم أن الريح كلما اشتدت سرعتها كلما زاد صوتها، فهذا يدل على قوة هبوبها أنها ريح قوية جدا. صرصر عاتية أي شديدة، تعدت الحدود، يعني تعدت حد الريح في العادة، مهما كانت الريح في العادة فإنها لا تقتل إلا نادرا. هذه ريح عاتية عتت وتعدت الحدود حتى أهلكتهم. سخرها التسخير والاستعمال بالقوة، أي سلطها الله عز وجل بقوته وقدرته عليهم، أي على هؤلاء القوم 7 ليال و8 أيام. يعني بدأت من الصباح قيل يوم الأربعاء، هذا الله أعلم يذكر بإسرائيليات لكن لا يعني يعتمد عليه، لكن مثلا أنها بدأت في الصباح وأخذت الليلة التي بعدها وانتهت من اليوم 8 عند المساء، فصار لها 7 ليال و8 أيام، لأن الليلة 8 لم تستكملها، وقفت عند نهاية اليوم 8. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متوالية. حسوما أي حاسمة، يعني متوالية لا تنقطع، بل كانت طوال هذه المدة تهب هبوبا قويا بلا توقف. وهذه ريح غير معتادة سلط الله عز وجل ليعذب هؤلاء المجرمين على كفرهم وعلى عتوهم وفسادهم. فترى القوم فيها صرعى، وهذا يدل على أنهم لم يموتوا في اليوم الأول، الله عز وجل قادر على إهلاكهم في لحظة، ولكن أراد أن يذوقوا العذاب من هذه الريح الشديدة الباردة. فلا شك أن إذا هبت عليه الريح القوية الباردة فإنه تألم منها ألما شديدا، فهم تعذبوا فيها هذه المدة ثم ماتوا في آخرها، لأنهم لو ماتوا من أول يوم لما حاجة لاستمرارها لهذه المدة الطويلة، 8 أيام 7 ليالي متوالية متواصلة. فعذبهم الله عز وجل ثم ماتوا في آخرها بعد أن ذاقوا العذاب الأليم. فترى القوم فيها صرع، لو رأيت لو نظرت لرأيت القوم فيها صرع، الصريع هو الميت الذي سقط على الأرض، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز، الأعجاز النخل أي أصول النخل، وهذا يدل على طول أجسادهم، يعني كأن نخلة قطع رأسها وبقي جذعها، فأعجاز النخل يوصولها، هي أصول النخل وهي جذوع النخل، فهم كانوا طوالا جدا كأنهم جذوع النخل خاوية. والنخل يؤنث ويذكر، هنا مؤنث نخل خاوية بالهاء، وفي سورة القمر كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقعر مقل منقعرة، لأن نخل جنس، فلفظه مذكر ومعناه مؤنث، نخل اللفظ مذكر مفرد والمعنى جنس جماعة نخيل، لأن الجنس تحتوي أفراد كثيرة، فبالنظر إلى اللفظ يذكر وبالنظر إلى المعنى يؤنث، فيجوز التذكير والتأنيث، فهنا مؤنثة في سورة القمر مذكر. كأنهم أعجاز نخل خاوية، خاوية أي بالية، وأصل خاوي هو الذي خلى من أهله، تلك مساكنهم خاوية أي خالية من السكان، فأي بالية، مساكن قديمة بالية خالية من السكان، هذا معنى خاوية أي بالية. وكما ذكر المفسرون قالوا إذا بليت الجذوع فإن ما في داخلها من يعني الخشب وكذا يكون قد انتهى ذهب، يعني كأن يبست وذهب ما في جوفها لشدة ما أصاب من العذاب، فإنهم يبست أجسامهم وصارت يعني بالية متهالكة من شدة العذاب الذي أصابهم والعياذ بالله. وهذا تأكيد شدة هذا العذاب، نسأل الله العافية. كما قال الله عز وجل عن أصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف المراد به أوراق الشجر التي تعصف بها الريح وتساقط على الأرض. مأكول أي أكلته الدواب ثم أخرجته رجيعا، فيدل على تمام الإهلاك وأنهم صاروا كهذا الورق الذي يبس وسقط على الأرض وأكلته الدواب ثم أخرجته رجيعا. هذا يعني تمام الفناء والهلاك لهذا الشجر. كذلك أهلك الله أصحاب الفيل كذلك أهلكهم هلاكا تاما. وهؤلاء كذلك كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنها أعجاز نخل خاوية أي بالية قد قطعت من مئات أو عشرات السنين حتى يبست وخلا ما في جوفها، نسأل الله العافية. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهل ترى لهم من باقية؟ هذا سؤال استفهام تقريري. الجواب لا، فنوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. هذه تسمى عاد البائدة، العرب البائدة الذين بادوا وهلكوا والعياذ بالله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من كذب، وجاء فرعون وهو ملك مصر الذي أرسل إليه موسى عليه السلام، ومن قبله أي من الأمم، والمؤتفكات أي المراد بها قوم لوط، وهي سبع قرى قوم لوط، وهي سبع قرى. وبالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، وهي الشرك بالله عز وجل وتكذيب الرسل. والمتفكات المراد أصحاب القرى، المتفكات هي القرى السبع. وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات المراد أصحاب المتفكات وهم قوم لوط. سميت المتفكات بهذا الاسم من الأفك، مأخوذ من الأفك وهو القلب، لأن الله عز وجل قلب ديارهم، رفعهم جبريل عليه السلام ثم ألقاهم إلى الأرض منكسين، نسأل الله العافية. بالخاطئة بفعل الخاطئة فعصوا رسول ربهم، الله عز وجل غضب عليهم لأن العصيان للرسول عصيان لمرسله، فعصوا رسول ربهم مع أنهم يعلمون أنه رسول جاءهم بالبينات وقامت عليهم الحجة، فغضب الله عليهم لأن تكذيب رسول الله تكذيب لله عز وجل، فأخذهم أخذة رابية، رابية أي زائد عن الحد. كل هذا فيه تهويل وتعظيم لعذاب الله عز وجل الذي أنزله بالمكذبين في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إنا لما طغى الماء أي تجاوز الحد بما أنزل الله عز وجل من السماء وبما أنبع من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، حملناكم. ونسب الحمل إلى المخاطبين لأنه حمل آباءهم، والنعمة على الآباء تعد نعمة على الأبناء لأنهم سلالتهم، لو هلك آباءهم لما وجدوا في هذه الدنيا، فنعم الله على الآباء امتد إلى الأبناء إلى الأولاد يعني. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي سفينة نوح عليه السلام التي تجري على الماء، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله سبحانه وتعالى يبين أنه أخبر عن هؤلاء المعذبين المهلكين لتكون تذكرة للمخاطبين، تذكرون عذاب الله عز وجل الذي أنزله بالمكذبين لأجل أن يتعظوا وأن يحذروا أن يسلكوا مسلكهم فيحل بهم ما حل بهم. وتعيها بكسر العين، وتعيها أذن واعية أي أذن تعي وتفهم ما تسمع، لأن بعض الأذان تسمع ولا تعي، يسمع ولا يفهم ولا يعتبر، فالذي ينتفع هو صاحب الأذن الواعية التي تسمع القول وتفهمه وتستجيب له. فإذا نفخ في الصور، الصور هو قرن كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والقرن يشبه ما يسمى بالمكروفون ونحوه، الذي يكون من جهة له دائرة كبيرة ومن جهة أخرى له دائرة صغيرة. فهذا هو الصور. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه النفخة هي نفخة البعث، وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين، لأن السياق يدل عليه. نفخة واحدة يعني تكفي هذه النفخة واحدة فقط، محتاج إلى تكرار لقوتها ولعظمتها. فإذا نفخ هذه النفخة الواحدة كفت في قيام الناس من القبور وحصول ما ذكر الله عز وجل بعد تلك النفخة. فإذا وحملت الأرض، أي بعد النفخة وبعد البعث، حملت الأرض والجبال. هنا قال حملت ولم يبين الحامل، ولكن بينه جل وعلا في سورة الزمر بقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأكده النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ثم يقبض الأرض بيده الأخرى ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. إذن حملت الأرض، الذي يحمله الله يقبضها بيده الأخرى ويهزها. وحملت الأرض والجبال، لأن الجبال على الأرض فتحمل معها، فدكتها الجبال جعل شيئا واحدا، ولذلك ثنى الأرض والجبال جعلهما اثنين، مع أن الجبال جمع لكن المراد الجنس وليس المراد العدد والأفراد، ولذلك لم يقل فدك وإنما قال فدكتا مثنى، فجعل الأرض شيئا واحدا والجبال شيئا واحدا لأنها جنس، فدكتا دكة واحدة أي فتتت وكسرت حتى صارت هباء منثورا. الهباء هو الغبار الذي يطير في الهواء، يعني لا جرم له، لو أردت أن تمسكه لم تمسك شيئا لصغره، لكن تراه بالعين مع الكوة إذا نزلت الشمس على من كوة على الأرض ترى في هذا الهباء يطير في الهواء، وإن ولكنك لا تمسك شيئا. فكذلك الأرض والجبال تدك دكة قوية شديدة حتى تتفتت الجبال وتكون كأنها طحين وهباء يطير في الهواء. وهذا يدل على عظمة الله وكمال قوته جل وعلا. فدكت دكة واحدة. في سورة الفجر قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك، وليس هناك تعارض. دكة واحدة يعني قوية جدا، مثل يقول اضربه ضربة واحدة، يعني عاقبه مرة واحدة ولو كانت ضربتين أو ثلاث، لكن كان يقول ضربة حاسمة، ضربة قوية، ضربة تكفي للتأديب. فأحيانا تطلق الواحدة ويراد بها الحسم والقوة ولو كانت متكررة. فيومئذ أي في ذلك اليوم وقعت الواقعة، والواقعة هي القيامة أي قامت القيامة. إذا حصلت هذه الأهوال فقد قامت القيامة، وانشقت السماء، تنشق السماء لأجل نزول الملائكة، لأن الملائكة كلهم ينزلون إلى الأرض بأمر الله عز وجل: جاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تنزيلا عظيما كثيرا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. الله سبحانه وتعالى أخبر أن السماء تتشقق، قال هنا وانشقت، لكن ليس مراد انشقاقا واحدا، لا، شقوق كثيرة، كما قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق من كل جهة، تشقق شقوقا كثيرة. فهي يومئذ واهية أي ضعيفة بالية، وتكون كالدهن، يوم تكون كالدهان، كانت كالدهان، دهان جمع الدهن، وكان وردة كالدهان يعني أنها حمراء، كأنه يوقد على السماء، يأتيها حرارة شديدة فتكون حمراء كأنها وردة حمراء كالدهان، يعني كالدهن السائل، لأن الله عز وجل يفني السماء ويبدلها بسماء جديدة، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتذهب السماء تتشقق وتمور تضطرب وتذوب كالدهن، ثم يبدلها الله بسماء جديدة جل وعلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. فيومئذ واهية ضعيفة لأنها ستذوب وتبدل بسماء جديدة، والملك على أرجائها، صحيح أن يعود إلى السماء، على أرجائها، أرجاء السماء أي أطرافها، عند التشقق يكونون الملائكة على أطرافها في الأماكن التي لم يصبها التشقق قبل نزولهم، ثم ينزلون ثم تذوب السماء وتبدل. ويحمل عرش ربك فوقهم، أيضا صحيح أنه فوق الخلائق، فوق الخلائق على أرض المحشر، يحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الخلائق إذا جمعت على الأرض، لأن الأرض قد دكت ومدت فلا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي لا انخفاض ولا ارتفاع، وتحشر فيه الخلائق من الملائكة والجن والإنس والبهائم والسباع، كل مخلوق يحشره الله عز وجل يوم القيامة. فيضع الله عرشه فوق الخلائق، يحمله ثمانية من الملائكة الكرام الأشداء. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وما وعاتقه أي كتفه مسيرة 700 عام. هذا يدل على عظمة خالقهم تبارك وتعالى، وعلى أيضا سعة العرش وعظمته. يومئذ أي في ذلك اليوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي فعلة أو خصلة خافية. هذا يوم العرض على الله عز وجل، الله عز وجل يأتي لفصل القضاء ويستوي على عرشه جل وعلا، ثم تعرض عليه الخلائق: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، حاسب الخلائق بنفسه جل وعلا، ولا يأكل حسابهم إلى أحد، لأنه صاحب الحق، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، فلا يأكل حساب إلى أحد، هو الذي يحاسب الخلائق بنفسه ويحاسبهم حسابا سريعا. إن ربك لسريع الحساب، سريع يحاسبهم كما يحاسب نفسا واحدة جل وعلا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فالواجب على المؤمن أن يستعد لهذا العرض وللقاء الله تبارك وتعالى، فإنه لا نجاة له إلا بالإيمان والتقوى. فأما من أوتي كتابه، أي أعطي كتابه كتاب حسناته بيمينه بيد اليمنى، فيقول أي على سبيل الفرح: هاؤم، أي هاكم كتابي فاقرأوا، هاؤم اقرأوا كتابي، يعني كان يخاطب أو يخاطب من يراه من يسمعه من الخلائق بصوت عال شدة الفرحة: خذوا كتابي، هذا كتابي خذوه فاقرأوه فإني قد نجوت، لأنه يقرأ فيه الحسنات وأن السيئات غفرت له وبدلت حسنات وأمر به إلى الجنة، فلا تسع عن فرحته وينقلب لأهله مسرورا، فيطلب من الناس أن يقروا على سبيل الفرحة. وهذه من عادة الإنسان في الدنيا، أنه إذا فرح يخبر أحبابه ومن حوله: أنا ناجح ناجح، حتى يفرح ويبارك له. فلا تكتمل فرحة الإنسان في العادة حتى يشاركه من حوله من أقاربه وأحبابه فرحته. فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي الظن الذي هو عدم اليقين ظن أي خطر في نفسه أنه سيعذب، لأنه يقرأ سيئاته، يوقفه الله على سيئاته، فيقول تعرف ذنب كذا، تعرف ذنب كذا، فيقول أي رب يعرف، حتى إذا ظن أن في نفسه أنه قد هلك يقول الله عز وجل فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، من أجل أن تعظم فرحته ويعلم نعمة الله عليه تبارك وتعالى، وأنه دخل الجنة برحمة الله لا بعمله، فتزداد فرحته ومحبته لربه جل وعلا. هذا هو الصحيح تفسير الآية، إني ظننت أي كنت يعني أظن أو أتوقع أني سأهلك وأحاسب، ولكن الله عز وجل غفر لي ورحمني، فهو في عيشة راضية. هذا على سبيل المبالغة، يعني نسب الرضا إلى العيشة، والمراد نسبتها إلى صاحب العيشة، يعني عيشة راضية يعني مرضية، يعني يرضاها صاحبها، وإلا العيشة ليست يعني ليس لها ذات قائمة تنسب إليه الصفات، إنما نسب إلى العيشة مبالغة في حسنها، كأن العيشة شخص قد رضي، وإلا في المقصود مرضية. فكما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، أي مرضيا عنك. كذلك العيشة مرضية يرضاها المؤمن، لأنها أكمل وألذ عيشة على في الوجود، كما في حديث ابن سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ينادي منادي أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، ولا أحسن من هذا، نسأل الله من فضله. في جنة عالية فوق السماوات السبع، وأعلى الجنة سقفها عرش الرحمن تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله. كلما زادت درجات العبد وزادت أعماله الصالحة ارتفعت منزلته من الجنة. قطوفها دانية، هذا من خصائص الجنة بخلاف أشجار الدنيا. أشجار الدنيا تحتاج إلى جهد في القطاف، في طلوع النخل، هز الأشجار ونحو ذلك، لأن الثمار تكون كثير منها مرتفع لا يصل إلى الإنسان بيده، فيحتاج إلى أن يعالج هذا بأسباب حتى يصل إلى الثمرة. أما الجنة فقطوفها أي ثمارها دانية، حيث كان الذي يريدها، إن كان قائما أخذ بيده أو قاعدا أو مضطجعا تنزل حتى تكون في متناول يده، صلى الله من فضله. وكما هو معلوم ليس لها قشور ترمى، وليس لها حبوب تعكر صفو الأكل، ولا تحتاج إلى غسل، إن الجنة ليس فيها غبار وليس فيها تراب ولا وسخ، يأخذها كلها مباشرة، وليس فيها أي فضلة ترمى، وإذا أكلها لا يكون لها فضلات من غائط وبول، نسأل الله من فضله. هذه العيشة الراضية، كلوا واشربوا هنيئا أي متهنئين متنعمين بلا حساب ولا خوف، بما أي بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية أي الماضية من الأعمال الصالحة من صيام وقيام وإيمان وذكر. وأما من أوتي كتابه بشماله أي بيده اليسرى فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه لم يعط كتابه ولم يبعث ولم أدري ما حسابه، يتمنى أنه لم يحاسب وأنه لم يبعث لهول ما يرى وشدة ما ينتظره، يا ليتها، يتمنى لكن بعد فوات الأوان ولا فما تنفع الأماني، يا ليتها كانت أي الموتة الأولى في الدنيا القاضية، يعني الموتة الأخيرة التي لا بعث بعدها، ما أغنى عني مالية، لأن قد يكون هذا من الأغنياء له مال طائل لكن ذهب وتركها، كانت في الدنيا تنفعه إذا وقع في شدة دفع المال ونجا، لكن الآن المال ذهب، ما أغنى عني مالي، لا ينفعني اليوم بشيء، هلك عني سلطانية. السلطان فسر بأمرين، سلطان الحجة وهو العلم والإيمان، وهذا هلك يعني لا يمكن اليوم من الآن، والسلطان الثاني سلطان الحس وهو سلطان القوة كالملك والرئاسة ونحو ذلك. فقد يكون هذا الكافر من الملوك أو الوزراء أو الوجهاء، وله سلطان سلطة في الدنيا، له حرس وأتباع، لكنهم ذهبوا الآن وليس عنده أحد، كلهم أتي يوم القيامة فردا. خذوه فغلوه، هذا أمر من الله عز وجل لملائكة العذاب، خذوه أي هذا الكافر فغلوه، فتجمع يداه إلى ترقوته ويوضع طوق الحديد في رقبته والعياذ بالله. ثم الجحيم صلوه أي احرقوه في الجحيم وهي النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، قال ابن عباس أي بذراع الملك، الملك ملائكة العذاب، وليست الذراع المعروفة اليوم، لأن الكافر يعظم خلقه يوم القيامة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ضرس الكافر في النار مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. فلا يمكن تكون السلسلة 70 ذراعا بذراع الإنسان اليوم، لا، ذراع عظيم، ذراع طويل يكفي أن يسلك فيها، تدخل من دبره وتخرج من فيه والعياذ بالله. فاسلكوه أي أدخلوه في هذه السلسلة فيسلك ويشوى، يعني شبيه بالدجاج الذي يوضع فيه السيخ، تدخل السيخ من خلف من دبر الدجاجة إلى صدرها إلى مخرج إلى العنق، ثم تشوى على النار. هو يفعل بهم كذلك، سلسلة عظيمة تدخل من الدبر حتى تخرج من فيه، ثم يعلق بها ويشوى ويصلى بنار جهنم والعياذ بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا سبب تعذيبه، إنه كان لا يؤمن، كان كافرا بالله العظيم الذي هو خالق هذا الكون ومالكه جل وعلا، إنما عبد أصناما وأشجارا وأحجارا، نسأل الله العافية، ولا يحض على طعام المسكين. الحظ أهون من الإطعام، فإذا كان يبخل بالكلام وهو الحظ فكيف بالفعل وهو الإطعام؟ هذا يدل على أنه خبيث تمام الخبث، يعني أنه حتى الكلام لا يبذله، ما يقول أطعم فلان أطعم المساكين، الكلام سهل ولا يكلف شيئا، قد يمتنع إنسان من الإطعام لبخله أو قلة ماله، لكن الكلام لا يعجز عنه أحد. فهذا كان خبيثا لا ينفع لا بقول ولا بفعل، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم هو الصديق، وسمي الحميم بذلك لأنه يحمى أي يحتر ويغضب لصديق، والغضب حرارة، سمي حميم لأجل ذلك. ولا طعام إلا من غسلين، غسلين يعني غسالة أهل النار، ما يسيل من أجسادهم من القيح والدم والعياذ بالله، يأكلونه قبل أن يحترق، هذا هو طعامهم على سبيل العذاب والعياذ بالله والتحقير. فهو قذر وراحة كريهة ومنظر بشع، يأكلونه غصبا عنهم والعياذ بالله، يعذبون بالطعام والشراب وكل شيء. لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ عمدا، وأما المخطئ فهو الذي يفعله بدون قصد، فهم خاطئون أي متعمدون للخطأ والشرك بالله عز وجل. فلا أقسم، لا زائدة للتأكيد، سواء قلنا زائدة للتأكيد أو قلنا صلة، الأمر واسع، المهم أن ليست زائدة لا يعني معنى لها، هذا هو المحظور، ليس في القرآن شيء زائد ليس له معنى، فهي زائدة يعني يمكن أن يتم الكلام بدونه، هذا معنى زائد. لو قال فأقسم لتم الكلام، لكنها زائدة للتأكيد، وهذا معروف في لغة العرب. فلا أقسم أقوى من أقسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني أقسم الله عز وجل بكل شيء، بما نرى وما لا نرى، في أشياء لا نراها لأنها غائبة كالملائكة وغيرها والجنة والنار، وأيضا في الأرض في أشياء غائبة، دول بعيدة عنا وكذا، وأشياء لا نراها وهي حاضرة كالجن يكونون موجودين لكن ما نراهم، أو ملك موجود لكن لا نراه. ف فما لا يرى الروح في جسد الإنسان ولا نراها، ففي أشياء لا نراها لأنها لا ترى ولو كانت حاضرة، وفي أشياء لا ترى لبعدها عنا. فالقسم يشمل كل شيء، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هذا قسم عظيم من الله عز وجل، أقسم بكل موجود على أن القرآن قول رسول، ما قال قول محمد، لا قال رسول، لأنه معروف أن الرسول يبلغ رسالة من أرسله، فهو قول رسول أي قاله على سبيل التبليغ وليس من قبل نفسه، بدليل أنه رسول، والرسول يبلغ رسالة المرسل. كريم، هذا مدح لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كريم لأنه أكرم الخلق على الله عز وجل، وأيضا نسبه إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فمرة نسبه إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومرة نسبه إلى جبريل، وهذا يدل على أنه ليس قول محمد ولا جبريل، لم يقولاه ابتداء من قبل أنفسهما، وإنما قالاه تبليغا لكلام الله تبارك وتعالى ورسالة الله. وما هو بقول شاعر؟ ينفي عز وجل ما قاله المشركون أن القرآن شعر، أن القرآن لا يستقيم على أوزان الشعر، وهذا ظاهر لكل من يعرف الشعر واللغة، قليلا ما تؤمنون، يعني إيمانكم قليل، فلو أنتم لو أنكم آمنتم بالله لعلمتم أنه ليس بشعر، وهم يعلمون هذا في قراءة أنفسهم لكنهم يكابرون، قليلا ما تؤمنون، هذا يعني يمكن أن يقال قليلا ما تؤمنون، يعني المؤمنون قلة وأكثر الناس كفار، قليلا ما يؤمن العباد وما آمن معه إلا قليل، ويمكن أن يكون في الشخص الواحد أنه عنده إيمان لكنه قليل لا يكفي أن يدخله في الإسلام، يعني عنده إيمان يعني تصديق لكنه لا يصل لا يرتقي به إلى الإيمان المجزي شرعا، يحتمل الآية تحتمل هذا وهذا. ولا بقول كاهن، وهذا أيضا رد على المشركين الذي قالوا إنه كهانة، لأن الكهان يأتون بأقوال مسجوعة ويأتون بأخبار عن الغيب، أحيانا يصيبون مرة ويكذبون 100 أو أكثر من 100 كما في الحديث الصحيح، فهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالقرآن وفيه سجع في كثير من الآيات وإخبار عن الغيب قالوا إذن هو من قول الكهان، لكنه اختلف عن قول الكهان اختلافا تاما. الكهان عندهم سجع في غموض، يسمونه كلام وحشي، تكلم في غموض غالبا لا يفهم، في غموض لا يفهم فهما واضحا، وأيضا الكذب فيه أكثر بكثير، يصيبون بكلمة يكذبون أكثر من 100، والقرآن كله حق، ليس فيه اختلاف ولا في كلمة واحدة. قليلا ما تذكرون، أي تذكرون أنه كلام الله فتؤمنون، تنزيل لما نفى الله عز وجل عنه أن يكون شعرا أو كهانة، قال تنزيل من رب العالمين، رب العالمين المالك الذي يملك العالمين، فالواجب على العالمين أن يطيعوه وأن يعبدوه لأنه ربهم وخالقهم هو مالكهم تصرف فيهم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، هذا فيه تبرئ أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكذب على الله عز وجل، لأن بعض المشركين يقولون افتراه، يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام افترى القرآن من قبل نفسه، فالله سبحانه وتعالى كذبهم بقوله ولو، يعني على سبيل الفرض تقول أي كذب علينا بعض الأقاويل، يعني ولو كلمة واحدة قال نسب الله ولم يقلها الله لأخذنا منه باليمين أي بالقوة، هذا معروف في لغة العرب، اليمين تطلق على القوة لأن الغالب أن القوة في اليمين، لأخذنا منه باليمين يعني أخذا شديدا بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين هو العرق الذي يتعلق به القلب، القلب معلق بهذا العرق، قال له الوتين لو قطع لمات الإنسان، يموت في الحال، فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لا يستطيع أحد منكم أن يكون حاجزا بين عذاب الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أراده بسوء، يعني لا أحد يمنعه من الله. فلماذا لم يصيبه الله؟ لأنه لم يكذب. هذه شهادة من رب العالمين على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صادق أمين، لم يقل على الله حرفا واحدا، وحاشاه ذلك عليه الصلاة والسلام. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، من اتقى الله فإن القرآن يذكره بلقاء الله فيستعد للقاء الله تبارك وتعالى، يعني لا ينفع إلا المتقين هم الذين يتذكرون، وأما الكفار فهم عنه معرضون. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، الله يعلم أن من الناس من يكذب ولكنه يملي له، لم يعاجل بالعقوبة مع علمه به لأجل الابتلاء والامتحان. وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين، يوم القيامة يكون عليهم حسرة إذا رأوا صدق ما أخبر به القرآن، تحسروا أن لم يكونوا آمنوا، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، صلى الله عليه وسلم. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين. حق اليقين بمعنى واحد لكنه أضيف لاختلاف اللفظ، وإلا الحق واليقين شيء واحد، تقول هذا حق أو تقول هذا يقين، كلها بمعنى واحد، أنه حق لا مرية فيه لا شك فيه، وأنه واقع لا محالة، لكن أضاف الشيء لنفسه لأجل اختلاف اللفظ. وهذا كله من باب التأكيد والجزم والقطع بأن القرآن حق يقين صدق لا شك فيه. فسبح باسم ربك العظيم، التسبيح يطلق على أمرين، الذكر باللسان كالتسبيح والتهليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أنواع الذكر سمى تسبيحا، وكذلك الصلاة، الصلاة أيضا يطلق عليه التسبيح لأن فيها تسبيحا، لأن التسبيح واجب في الصلاة، في الركوع والسجود يجب من واجبات الصلاة التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، فسميت بذلك من باب تسمية الشيء ببعضه. نسأل الله عز وجل أن يحقق إيماننا وأن يثقل ميزاننا وأن يمن كتابنا وبيض وجوهنا ويسر حسابنا وأن يتوفنا وراضين عنا إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.